الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا اليوم عن عمل عظيم من أعمال القلوب ومن رؤوسها، ألا وهو الرضا. نتحدث عن تعريفه وعنه في القرآن والسنة، وعن منزلته في الدين، وعنه هل هو كسبي أم موهبي، وعن أسباب تحصيله، وعن أقسامه ودرجاته وثمراته وعلاقته بالصبر، وشيء من فوائده. أما بالنسبة لتعريف الرضا، فإن الرضا ضد السخط، وفي الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الرضا يقال في عيشة راضية، أي مرضية ذات رضا. والرضوان هو الرضا الكثير، والرضا في الشرع رضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا الله عن العبد أن يراه مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهيه. وأرضاه أي أعطاه ما يرضى به، وترضاه أي طلب رضاه، كما قال الشاعر: إذا العجوز غضبت فطلقي، وذا ترضاها ولا تملقي. ويبدو أنه كان لا يحب مثل هذه، فالشاهد قوله، ومن أبيات الشعر العربي: لا ترضاها، ومعنى ترضاه أي طلب رضا. ولما كان أعظم الرضا رضا الله سبحانه وتعالى، خص لفظ الرضوان بالقرآن بما كان من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وإذا نظرنا إلى هذا الرضا في القرآن الكريم، فإننا سنجده في عدد من المواضع. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في العمل من أجل ابتغاء مرضاته: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يبيع نفسه، يشري يعني يبيع، يبيع نفسه بما وعد الله به المجاهدين في سبيله، كما قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقوله عز وجل ابتغاء مرضات الله، أن هذا الشاري يشري إذا اشترى طلب مرضات الله. وكذلك في الصدقات قول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني يتصدقون بها ويحملون في سبيل الله، ويقوون أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين طاعة لله وطلبا لمرضاته. وقال عز وجل: في الذين يعملون أعمال البر ابتغاء رضاه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأخبر عز وجل عن عاقبة هذا بقوله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما إذا فعله ابتغاء مرضات الله. فهو يطلب رضا الله بما يفعل من الصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين المتخاصمين. وقد رضي الله عز وجل الإسلام دينا لهذه الأمة، فهذا مما رضيه سبحانه، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم أن تستسلموا لأمري وتنقادوا لطاعتي على ما شرعته لكم، وأن تستسلموا لشرعي وتنقادوا إليه طاعة منكم لي، رضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فيهدي بهذا الكتاب المبين، يهدي ويرشد ويسدد سبحانه وتعالى. والهاء في قوله به تعود على الكتاب العزيز، يهدي به يعني بهذا القرآن من اتبع رضوانه، أي رضوان الله تعالى. والرضا من الله سبحانه وتعالى أن يقبل العبد، وهو مدح وثناء. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى يرضى عنه ويقتضي رضاه عن العبد الثناء على العبد ومدح العبد. وقال عز وجل في المنافقين وهم يحلفون الأيمان للمسلمين: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فهؤلاء المنافقون يريدون بالأيمان الكاذبة الخداع، وأنهم يريدون الكيد للمسلمين، ويحلفون الأيمان الفاجرة أنهم لا يريدون شرا بالمسلمين وأنهم لا يريدون المكيدة بالمسلمين، يحلفون ليرضوا المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل المسلمون منهم هذا. ولو أنهم كانوا صادقين لأرضوا ربهم وليس أن يسعوا في إرضاء المخلوقين. وكذلك فإنه عز وجل ذكر في كتابه العزيز الذي يبني المساجد ابتغاء مرضات الله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فهؤلاء الذين بنوا المساجد خير أيها الناس عندكم الذين ابتدأوا بناء المساجد على اتقاء الله بطاعتهم في بنائه وأداء فرائضه ورضا من الله لبنائهم، ما فعلوه هو خير لهم. أما الذين ابتدأوا بناء مساجدهم على شفا جرف نار فستكون عاقبتهم في النار، فأي الفريقين خير؟ وكذلك أثنى الله عز وجل على الفقراء المهاجرين الذين خرجوا من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى أراد أن يولي نبيه صلى الله عليه وسلم قبلة يرضاها، فجعل يحول النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف بصره في السماء يتمنى أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ذلك وقال: فلنولينك قبلة ترضاها، أي فلنصرفنك عن بيت المقدس إلى قبلة تهواها وتحبها. وأداء الواجبات سبيل إلى رضوان الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ما هي النتيجة؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وكذلك الصبر على الطاعة والعبادة يؤدي إلى حصول الرضا من العبد عن الرب ومن الرب عن العبد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والله عز وجل يرضي أهل الإيمان والدين لما ضحوا في سبيله، يرضيهم يوم القيامة ويعطيهم حتى يأخذوا كل ما كانوا يرجونه وزيادة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، إن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حكيم. إن الله عز وجل رضي عن الصحابة لما جاهدوا في سبيله واتبعوا نبيه ودافعوا عن شريعته ونشروا دينه وبلغوا شريعته: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله ولا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا الرضا متبادل بين الرب وبين العبد. ويوم القيامة ستكون العيشة الراضية عاقبة هؤلاء وأهل اليمين، قال الله تعالى فيهم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. رضا الله عز وجل أعلى مطلوب للنبيين والصديقين. ماذا يريدون؟ ماذا يريد النبيون والصديقون؟ يريدون مرضات الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ماذا فعل موسى عليه السلام لما استعجل للقاء الله؟ لماذا استعجل؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فاستعجل لينال مرضات الله، استعجل الخير، استعجل اللقاء، لم يصبر حتى جاء إلى هذا الموقف. وكذلك سليمان لما سمع كلام النملة تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. إذن سليمان يسأل الله ويدعو أن يوفقه الله إلى العمل لمرضاته، أن يعمل أشياء ترضي الله، يسأل ربه أن يوفقه لعمل يرضاه. وكذلك فإن هذا الإنسان الذي يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة يقول صاحبه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، كما أن سليمان قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وهذا مطلوب الصحابة لما عبدوا الله سبحانه وتعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يوم القيامة الفئة هذه المرضي عنها هي التي تشفع، والذين لا يرضى الله عنهم ليسوا من أهل الشفاعة، لأن الله قال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، فأهل رضاه يشفعون. وقال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وشرع الله سبحانه وتعالى لنا دينا رضيه لنا، ما شرعه إلا وقد رضيه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ومن الأمور التي ينبغي على العبد وتجب عليه أن يرضى بما قسم الله له، ويعمل الزوج لكي ترضى زوجاته عن عيشهن بالعدل بينهن. فقال عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. إذا انتقلنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أيضا طائفة من الأحاديث في موضوع الرضا. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا أن الله رضي لنا أن نعبده لا نشرك به شيئا وأن نعتصم بحبله وأن لا نتفرق وكره لنا قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الرب في رضا الوالد. وأخبرنا أن السواك مطهر للفم مرضى للرب. وأخبرنا أن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأخبرنا أن ملائكته تلعن المتمردة على زوجها الناشزة عن فراشه حتى يرضى زوجها. وأخبرنا كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أنه عندما مات ولده لا يقول إلا ما يرضي الرب. فلما مات إبراهيم جعلت عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان ثم أتبعت دمعة بدمعة أخرى وهذه البكوة ببكوة أخرى وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو يرضى ربنا، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا أي عنه، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام في دعاء في السجود علمنا أن نستعيذ برضا الله من سخطه كما جاء في صحيح مسلم. هذا الرضا أيها الإخوة شأنه عظيم وأمره كبير ومنزلته في الدين عالية. هذا الرضا عليه مدار أعمال كثيرة من الأمور الصالحات. هذا الرضا الذي هو من منازل السائرين والسالكين، هذا من مراحل السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ما حكمه؟ هل هو واجب أو مستحب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب، على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. والخلاصة أن أصل الرضا واجب ومنازله العليا مستحبة. الرضا له أصل وله مراتب أعلى من الأصل، فيجب الرضا من جهة الأصل. الذي ما عنده رضا عن الله ولا عن الرسول ولا عن الشرع ولا عن الدين ولا عن الأحكام هذا ليس بمسلم. فلا بد لكل مسلم موحد يؤمن بالله واليوم الآخر من درجة من الرضا، لازم أصل الرضا لا بد أن يكون متوفرا. أصله واجب لأنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو الرضا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله الآية، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إذن الرضا الدرجة الأولى منه واجبة، أساس الرضا واجب. هناك رضا بالقضاء وهناك رضا بالشرع اللي هي ما أوجبه الله وما نهى عنه، لابد من الرضا بذلك. وحتى المنهيات لابد أن نفهم ما معنى الرضا بالمنهيات. لا يشرع الرضا بالمنهيات طبعا، كما لا تشرع محبتها، لأن الله لا يرضاها ولا يحبها، والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباد الكفر. وهؤلاء المنافقون يبيتون ما لا يرضى من القول: بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، يرضى بما شرعه الله لعباده من تحريم حرام أو إيجاب واجب أو إباحة مباح، يرضى عن الله سبحانه وتعالى ويرضى عن قدره وقضائه ويحمد على كل حال، وأنه لحكمة وإن حصل التألم بوقوع المقدور. فإن قال قائل: لماذا يحمد العبد ربه على الضراء إذا مسه الضراء؟ فالجواب من وجهين: الأول أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه وأتقنه، فإذا قدر عليك بشيء من الضرر أو الألم أو وقع لك مكروه من جهتك فترضى، لأن الله عز وجل حكيم ما فعلها إلا الحكمة. اثنين: أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحك وما يصلح لك من نفسك، واختياره لك خير من اختيارك لنفسك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يقضي الله المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وهذا الحديث وهو الحديث العظيم: ذاق طعم الإمام رضي بالله ربا، والواحد يقولها في الأذكار الصباح والمساء، ويقولها في أذكار الأذان بعد أشهد أن محمد رسول الله الثانية، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضا بربوبيته سبحانه ورضا برسوله والانقياد له والتسليم. ولذلك فإن من حصلت له هذه الأمور الأربعة، الرضا بربوبيته وإلهيته سبحانه والرضا برسوله والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له، فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوة، ولكن ما أصعبها عند الامتحان. أما الرضا بالله فيتضمن الرضا بمحبته وحده، الرضا بعبادته وحده، أنك تخافه وحده وترجوه وتتبتل إليه وتذل له عز وجل، وأنك تؤمن بتدبيره وتحب ذلك وتفرده بالتوكل عليه والاستعانة به، وأن تكون راضيا عما يفعل عز وجل. فهذا رضا بالله، رضيت بالله ربا بربوبيته وإلهيته وما قدر وما حكم. ترضى بما قدر وبما حكم، حكم أن الزنا حرام، حكم أن الربا حرام، حكم أن الصلاة واجبة، حكم أن الزكاة واجبة، وأن بر الوالدين واجب، حكم. يجب أن ترضى بما حكم. قدر عليك أشياء من أمراض، من فقر، من ضيق حال، ترضى بما قدر. فإذا رضيت بالله ربا يعني بربوبيته وإلهيته وحكمه وقضائه وقدره. أما الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهو رضاك به نبيا أن تؤمن به وتنقاد له وتستسلم لأمره ويكون أولى بك من نفسك. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موجودا ووجه إليه سهم وجب عليك أن تتلقاه عنه وأن تفتديه بنفسك وتموت فداء له. وترضى بسنتي فلا تتحاكم إلا إليها، ترضى بها فلا تحكم ولا ترجع إلا إليها، وهكذا. أما الرضا بالإسلام دينا فما في الإسلام من حكم أو أمر أو نهي فإنك ترضى عنه تماما، وليس في نفسك أي حرج، وتسلم تسليما لذلك ولو خالف هواك، ولو كان أكثر الناس على خلافه، ولو كنت في غربة، ولو كنت عليك الأعداء مجتمعون. يجب أن ترضى بأحكام الدين وتسعى لتنفيذها وإن خالفت العالم. طيب، الرضا هذا شيء موهبي أو كسبي؟ هل هو موجود في الإنسان يعني يوهب من الله هبة، أو أن العبد ممكن يحصل هذا؟ هل هو فطري مع الإنسان، أو أن العبد يحصل ذلك بالمجاهدة ورياضة النفس؟ إذا روض نفسه وجاهد نفسه يحصل الرضا. فالرضا كسبي باعتبار سببه، موهبي باعتبار حقيقته. فإذا تمكن العبد في أسباب الرضا وغرس شجرة الرضا في قلبه جنى الثمرة خرجت، لأن الرضا هو آخر التوكل، يعني بعد ما يحدث التوكل يأتي الرضا، والذي ترسخ قدمه في طريق التوكل ينال الرضا، لأنه بعد التوكل والتسليم والتفويض يحصل الرضا، بدون هذا لا يحصل الرضا. ولذلك لو واحد قال نحن نريد تحصيل الرضا كيف نحصل عليه؟ نقول لازم يكون عندك توكل صحيح، تسليم، تفويض، ثم ينتج الرضا بعد ذلك. ولذلك ما أوجب الله على عباده المنازل العالية من الرضا، لأنه شيء صعب، صعب جدا. وأكثر النفوس ربما لا يحصل لها ذلك، فالله ندب إليه ولم يجبه. ما هو؟ ليس أساس الرضا، وإنما ما فوق ذلك. فإذا حصل للعبد شيء فإنه لا بد أن يكون محفوفا بنوعين من الرضا، رضا قبله ورضا بعده. وكذلك الرضا من الله عز وجل عن العبد ثمرت رضا العبد عن الرب. فإذا رضيت بالله رضي الله عنك. والرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين، وهو من أعظم أعمال القلوب. قال يحيى بن معاذ لما سئل متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا، قال إذا أقام نفسه على أربعة أصول يعامل بها ربه، تعامل ربك بأربعة أشياء يحصل لك الرضا. يقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. والرضا إذا باشر القلب فإنه يدل على صحة العلم، وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف. فمن الفروق أن أهل الجنة مثلا لا يخافون في الجنة ولا يرجون مثل رجاء الدنيا، لكن لا يفارقهم الرضا أبدا. فإذا دخل الجنة فارقهم الخوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الدنيا فيه خوف، إذا دخلوا الجنة زال الخوف. الرضا لا يزول خارج الجنة، وداخل الجنة الرضا موجود. فهذا من الفروق بين الرضا وبين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء في الدنيا ليس موجودا عند أهل الجنة، الرضا مستمر. الخوف والرجاء يفارقان العبد في أحوال، أما الرضا فلا يفارقان العبد لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة ولا في الجنة. العباد إذا دخلوا الجنة انقطع عنهم الخوف، لأن الشيء الذي كانوا يخافون منه أمنوه الآن بدخول الجنة، والشيء الذي كانوا يرجونه قد حصل لهم. أما الرضا فإنه لا يزال معهم وإن دخلوا الجنة، فعيشتهم راضية وهم راضون، ورضوا عن الله وراضون بثوابه وما آتاهم في دار السلام. لو سألنا سؤال فقلنا: هل يشترط أن الرضا إذا حصل لا يكون هناك ألم عند وقوع المصيبة؟ هل من شروط الرضا أن الواحد لا يتألم؟ صارت له مصيبة فرض، هل من شروط الرضا أنه لا يحصل له ألم؟ الجواب: ليس من شرط الرضا أن لا يحس العبد بالألم والمكاره، بل من شرط الرضا أن لا يعترض على الحكم، أن لا يسخط. ولذلك فإن الرضا لا يتناقض مع وجود التألم وكراهة النفس لما يحدث من المكروه. فالمريض مثلا يرضى بشرب الدواء مع أنه يشعر بمرارته ويتألم لمرارته، لكن راضي بالدواء، راضي به، مطمئن لأخذه، مقتنع تماما بأخذه، مقبل على أخذه، لكن هو في ذات الوقت يطعم مرارة الدواء. الصائم رضي بالصوم وصام وسر بذلك، لكن يشعر بألم الجوع أم لا؟ يشعر بألم الجوع. فهل الصائم لما شعر بألم الجوع غير راضي عن الصيام؟ أبدا، هو راض عن الصيام ومع ذلك يشعر بألم الجوع. المجاهد المخلص في سبيل الله راضي عند خروجه للجهاد، وراضي عند وقوفه في المعركة، راضي بأحكام الله بما شرعه، راضي بهذه الشعيرة والفريضة الإسلامية العظيمة، ومقدم عليها، مقتنع بها وعامل بها، نعم، لكن لا يحس بالألم، لا يرهقه التعب، النعاس، الجراح، الغبار. إذن لا يشترط أن يزول الألم والكراهية للشيء إذا حصل الرضا، لا يشترط. لكن ممكن يعني بعض أصحاب المقامات العالية جدا ممكن أنهم يستلذون بالألم إذا حصل في الجهاد أو في الصيام، يستلذون به يعني، لكن لا يشترط أن الواحد إذا حس بألم في عبادة أن يكون غير راضي، ما هو شرط. وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا، ولكن فيها مشقة، ومع ذلك فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة، وتعتريها ثلاث: همة عالية، ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله، أي شيء من الله جاء فمرحبا، ويسهل ذلك على العبد إذا علم بضعفه وقوة ربه وجهله وعلم ربه وعجزه وقدرة ربه، وأن الله رحيم شفيق به بار به. البر، الله عز وجل بر، هو البر الرحيم. فإذا شهد العبد هذه المقامات، إذا استشعر هذا رضي، فالله عليم حكيم، وهو سبحانه رؤوف، وهو أعلم بما يصلح العبد من العبد، أعلم منك بما يصلح لك، وتوقن أن ما اختاره لك هو الأفضل والأحسن. شوف، هذه أشياء هي عبارات أحيانا ترد، لكن إذا الإنسان آمن بها خلاص وصل إلى المطلوب. أحيانا هناك مقامات إيمانية يبلغها الإنسان بقلبه ويأخذ عليها أجر عظيم وترتقي يرتقي بها عند الله، وهي عبارة عن تفكرات، يعني إنه يفكر فيها فيلمحها فيهتدي إليها فيأخذ بها فيحصل على المطلوب. ما قام ولا قعد ولا ذهب ولا جاء ولا بذل جهدا، هي أشياء تأملية. لذلك التفكر من أعظم العبادات، تفكر. فإذا تفكر العبد أن ما يختاره له ربه هو الأحسن أو أفضل شيء، هذا فقط، هذه العبارة، أن ما يختاره لك ربك هو الأحسن هو الأفضل، إذا آمنت بذلك خلاص رضيت، انتهينا. فمسألة تحصيل الرضا غير معقدة. لو قال واحد كيف نحصل الرضا، نقول أن تؤمن بأن ما اختاره الله لك وقدره عليك هو أحسن شيء بالنسبة لك. فإن قلت مات ولدي، فقدت وظيفتي، مرض خطير جاءني، حادث، نقول ولو ولو ولو، هذا هو، هذا المقدور الذي قدره عليك، هذا أحسن شيء بالنسبة لك. لكن أنت ممكن تجهل ليش أحسن شيء، أنت لا تعلم لماذا لو أعطاك العكس ما هو في مصلحتك. أنت في حال الفقر لا تعلم لو جاءك المال ليس بمصلحة، لماذا ليس في مصلحتك أن يأتيك المال. لو فقدت حبيبا قريبا أنت لا تعلم لو ما فقدته ماذا كان سيجري عليك. فنتيجة إذا اعترف العبد بجهله وآمن بعلم ربه وأن اختياره له أولى وأخير وأفضل من اختياره لنفسه، خلصنا، حصل، وصل إلى الرضا، وصل إلى الرضا. فطريق الرضا والمحبة تسير بالعبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل. يعني ممكن في ناس يعملون، يعني في عبادات فيها مجهود، وصاحب الرضا هو عبادته من هذه الجهة بقلبه، فيسبقهم وهم وراءه مع أنه على فراشه وهم يعملون، لأنه راضي عن الله، يعني هو يتفكر في هذا، في هذا الأمر يتفكر فيه ويؤمن به ويرسخ في نفسه فيقترب من الله. وناس آخرين ما عندهم هذا التصور المفهوم، يعملون أشياء من قد يكون فيها ذهاب ومجيء طاعات يعني، لكن ما وصلوا إلى هذا المستوى، ما وصلوا إلى هذا المستوى. ولذلك يا أخوان ترى أعمال القلوب مهمة جدا، لأن الواحد ممكن يبلغ بها مراتب عند الله وهو قاعد. طبعا مو معنى وهو قاعد يعني لا يعمل خيرا أبدا ولا يصلي أبدا ولا يصلي، لا، لكن ممكن يكون في ناس آخرين أكثر عملا منه، يعني يصومون أكثر منك ويتصدقون أكثر منك ويحجون أكثر منك، نعم، وينظفون المساجد أكثر منك ويعملون أشياء كثيرة من الطاعات، لكنهم أقل منك درجة. ليه؟ لأنك بهذا العلم في أعمال القلوب ممكن تحصل مراتب عند الله أكثر منهم، لأن عمل القلب نفسه يرفع العبد في كثير من الأحيان أكثر من عمل الجوارح. فهذه أعمال القلوب، يعني مسألة الرضا عن الله لو تحققت في صدر العبد هذا، هذه أشياء تميز بين المستويات العباد، ترفع هذا فوق هذا. هذه أشياء ينبغي التفطن لها، أنت مثل ما تقوم تركع وتسجد وتصوم وتذهب وتجيء وترمي جمرات وتطوف حول الكعبة وتتوضأ، هذه أعمال في جوارح، في أعمال قلوب لا تقل أهمية عنها، مع وجوب الجمع بين الواجب من هذا طبعا وبين الآخر لازم. لكن قد يدرك الإنسان أحيانا بتفطنه وتأمله وتفكره وإيمانه أشياء مراتب أعلى من الذي أكثر منها عمل جوارح. يقول القيم هذه العبارة: فطريق الرضا والمحبة تسير بالعبد أو تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل وهو على فراشه. فلو واحد هو بينه وبين نفسه هو يحدث نفسه أنه راض عن ربه ومهما حصل فإنه راض عن ربه، وأنه موقن بأن هذا هو الخير له، وأنه يقول: اللهم يعني علم أنت أعلم مني، أنا جاهل وأنت قادر، أنا عاجز وأنت عزيز وأنا ذليل. ولا زال هو يعني يحس بهذا في نفسه ويتردد بينه وبين نفسه وهو في قلبه تعتمل هذه المشاعر، هي عبارة عن تأمل وتفكر، لكن ترفعه درجات عند الله عظيمة ويقترب من الله، مع أن غيره ممكن في باب عمل الجوارح أكثر منه. والرضا مقامات، فمنها الرضا بما قسمه الله وأعطاه من الرزق، وهذا ممكن يجيده العوام، بعض العوام يجيدون هذا. المرتبة الأعلى الرضا بما قدره الله وقضاه، ومرتبة أعلى من هذا أن يرضى به بالله يعني بدلا من كل ما سواه، خلاص كل ما سوى الله لا عبرة به عنده، فهو راض بالله عن كل ما سواه. فإذن الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والرضا بما قدره وقضاه، والرضا به عما سواه، هذه منازل. ممكن بعض الناس يأتي بدرجة لا يستطيع أن يأتي بالدرجة التي بعدها، ممكن بعضهم يأتي بجزء من الدرجة ولا يحقق كل الدرجة، ممكن بعض الناس يرضى عن الله فيما قسم له من الزوجة لكن ما يرضى عنه بما قسم من الراتب، بعض الناس يرضى بما قسم من المعاش لا يرضى بما قدر وقضى، بعض الناس يرضى بما قدر وقضى عليه في حادث لكن لا يرضى بما قضى وقدر عليه في شيء آخر حصل له من المكروه مثلا، فقد يصبر على سرقة المال ولا يصبر على فقد الولد. ممكن بعض الناس في مسألة الصبر على المقدور عندهم صبرهم هذا في جانب دون جانب، وأما أن الإنسان يرضى بالله عن كل ما سواه معنى ذلك أن يهجر كل شيء لا يؤدي إلى الله. طيب هناك ملاهي وألعاب أشياء مباحة لكن لا تقود إلى الله، لا تقود إلى الله، فالمشتغل بها لا يعتبر أنه رضي بالله عن كل ما سواه، لا، هذا رضي بالله عن كل ما سواه حال خاصة لشخص دائما مع الله، دائما كل شيء أي عمل أي حركة أي سكن أي شيء يعمله فهو إذا نظرت إنه طريق إلى الله يؤدي إلى الله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ودرجات الرضا منها الرضا بالله ربا، وتسخط عبادة ما دون الله، وهذا قطب رحل الإسلام، ما هذا لا بد منه، أنك ترضى بالله ولا ترضى بأي إله آخر، هذا لا بد أن يشعر به العبد أنه رضي بالله ربا، فهو لا يرضى ببوذا ولا يرضى بآلهة الكفرة ولا بما يعبده المشركون ولا بما يعبده اليهود والنصارى، هو راضي بالله ربا، لم يتخذ غير الله ربا يسكن إليه في تدبيره وينزل به حوائجه. ولذلك ترى هذا مثلا محروم منه غلاة الصوفية المشركون عباد القبور، لأنهم بالحقيقة ما رضوا بالله ربا، فينزلون حوائجهم بالأولياء والأقطاب ويسألونه ويستغيثون بهم ويتوكلون عليهم ويرجون منهم ما لا يقضي إلا الله ويرجون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. فوين هذا؟ هذا اللي يعبد القبور، هذول عباد القبور والذين يرجون الأموات ما رضوا بالله ربا، لو رضوا بالله ربا ما طلبوا إلا منه ولا توكلوا إلا عليه ولا استغاثوا إلا به ولا سألوا المدد إلا منه، ولكنهم يذهبون إلى المخلوقين في قبورهم يقولون: يا فلان المدد، يا فلان أغثنا. إذن وين رضيت بالله ربا؟ ففي أشياء أساسية هذا. ثم يقولون نحن أرباب القلوب، ثم يأتي الصوفية ويقول نحن متخصصين في القلوب. وين التخصص إذا ضيعت الأساس؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قال ابن عباس يعني سيدا وإلها، فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني أغير الله أتخذ معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، فإذا وليا من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ هل أرضى بأي حكم آخر يحكم بيني وبينكم غير الله سبحانه وتعالى بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فلو واحد قال أنا أرضى بالقانون الوضعي، أنا أرضى بالقانون الإيطالي السويسري الألماني الفرنسي الأمريكي، أي أنا راضي بالقانون هذا يحكم بيننا أنا والشركة الأمريكية، هذا ممكن ينطبق عليه أنه راضي بالله ربا؟ هذا ممكن ينطبق عليه أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ إذا في بعض الناس يدعون الرضا بالله ثم يخالفون في تعاملاتهم، يخالفون شيء قاعدة من أعظم قواعد الدين وأساس من أهم الأسس. أنت لما تقول رضيت بالله ربا يعني لازم ترضى به حكما، إلي الحكم إلا لله، هذا من خصائص أن التحكيم لازم الحكم لله عز وجل. فإذا واحد قال أنا رضيت بالقانون الوضعي خلاص نتحكم أنا وياك للقانون، وين رضيت بالله ربا؟ ثم إذا تأملت هذه الأمور عرفت أن كثيرا من الناس يدعون الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي، ثم هنا يخالفون حكم الله أو يرضون بغير حكم الله، وهنا يخالفون السنة ويرغبون عن سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهناك يميلون إلى أصحاب أديان أخرى ويوالونهم، فأين هذه الثلاثة؟ والقرآن مملوء من وصف المشركين أنهم اتخذوا من دون الله أولياء. من تمام الإيمان صحة الموالاة، ومدار الإسلام على أن يرضى العبد بعبادة الله وحده وأن يسخط عبادة غيره. طيب الآن نتحدث عن الرضا بالله والرضا عن الله، الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله. فتحدثنا عن الرضا بالله، لا الرضا عن الله يعني بما قضى وقدر. فالأولى قلنا الرضا بالله يعني بأنه إله وأنه المعبود فقط لا غير، وأنه الحكم فقط لا غير، ونرضى بما شرع. الرضا عن الله فيما قضاه وقدره، فأنت راض عن ربك فيما أحدث لك وخلق من المقادير. وهذا الرضا عن الله ممكن يدخل فيه المؤمن والكافر، الأول لا يمكن يدخل فيه الكافر. واضح أن الرضا بالله لا يكون إلا للمؤمن. الرضا عن الله ممكن واحد مشرك وعنده رضا بالقضاء والقدر، ممكن تجد واحد كافر يتماسك عند المصيبة بل يقول لك أنا مقتنع أن هذا قضاء وقدر. ما تشوف بعض تراك الصلاة مثلا ما يركعون أبدا، عندهم إيمان بالقضاء والقدر أقوى من بعض المصلين، فيه يوجد. فلا بد من اجتماع الأمرين، الرضا بالله والرضا عن الله، الرضا بالله والرضا عن الله. والدرجة الأولى أعلى شأنا وأرفع قدرا لأنها مختصة بالمؤمنين، والدرجة الثانية مشتركة بين المؤمن والكافر. فإن الرضا بالقضاء ممكن يصح من المؤمن والكافر، يعني ممكن تجد تصرف كافر فتقول عن هذا راضي بالقضاء صحيح، ولا نغالط أنفسنا، ممكن تجد كافر راضي بالقضاء مسلم ما عنده اعتراض، ما هو معترض، لكن ما رضي بالله ربا. فالرضا بالله ربا آكد الفروض باتفاق الأمة، فمن لم يرضى بالله ربا فلا يصح له إسلام ولا عمل، من لا يرضى بالله ربا لا يصح له إسلام ولا عمل. طيب الرضا عن الله، اللي هو الرضا بالقضاء، ما حكمه؟ ما حكمه؟ لابد أولا أن نفصل في قضية القضاء. هناك نوعان من القضاء، قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي ما شرعه الله لعباده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم وشرع هذا لنا، وبالوالدين إحسانا، قضى علينا بأن نحسن الوالدين. هذا قضاء الشرعي، ممكن العباد يلتزموا به، ممكن ما يلتزموا به، ممكن يحصل في الواقع، ممكن يتخلف، اللي هو القضاء الشرعي. القضاء الكوني كن فيكون، إذا قضى الله بأمر موت واحد يحيى واحد، يمرض واحد يشفى واحد، يغتني واحد يفتقر واحد، ينزل مطر هنا تحت هنا، إذا قضى هذه ما أراد لقضائه، هذا قضاء كوني لا يتخلف، لا بد أن يقع، لا بد أن يحصل. كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلاص قضى بما أراد. فبالنسبة للقضاء الشرعي لا بد أن يكون عندنا رضا به قطعا، وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، لا بد أن نرضى بدون أي حرج ولا منازع ولا معارضة ولا اعتراض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. لكن الرضا بالمقادير التي تقع، شوف في فرق بين الرضا والصبر، الرضا بالمقدور والصبر على المقدور. ترى الرضا درجة أعلى من الصبر، ليست الرضا قضية عملية سهلة. وعلى هذا يحمل كلام من قال من العلماء أن الرضا ليس بواجب في المقدور، أن لم يوجب الله على عباده أن يرضوا بالمقدور بالمصائب يعني، لأن الدرجة هذه لا يستطيعها كل العباد، لكن أوجب عليهم الصبر. وفي فرق بين الرضا والصبر، من تأمل في فرق بين الرضا والصبر. الواحد يصبر، ممكن يصبر وهو يتجرع المرارة وألم المصيبة، لكن يحبس نفسه أن يقول، هو متوتر لكن يحبس نفسه أن يقول شيء غلط أو منكر أو نياحة أو شق جيب أو يشد يقطع شعر، فتقول هو إيش صابر ماسك نفسه. لكن هل هو راضي؟ هل هو وصل مرحلة الرضا يعني نفسه فيها طمأنينة وسكينة بما حصل من المصيبة؟ مو كل الناس يصلون إلى هذا. لما تنزل مصيبة مثلا موت قريب، مات عزيز عليك، أنت يجب عليك أن تصبر، فلا يجوز أن تعترض بكلمة ولا تأتي بأي عمل يدل على الاعتراض، كالصياح والزعيق النياحة وويلاه وثبوراه فلان، لطم الوجه، شق الثياب، شد الشعر، ما يجوز اللطم ولا النياحة، لأن هذا ضد الصبر الواجب، لازم تصبر. طيب، ما حكم الصبر هنا؟ واجب، والذي ينافي الصبر من النياحة هذا حرام. فالواحد ما يمسك نفسه ويحبسها فتقول هذا جاء بالواجب يعني، خاص أتى بما يجب عليه، لكن هل نفسه مطمئنة سكينة تامة، بل عنده سرور مثلا بالقضاء يعني، وصل للرضا التام؟ هذا لا يصل إليه أكثر الناس، ولذلك هذا الذي لم يوجبه الله على عباده. لكن من وصل إليه هذا يعني شأنه عظيم الذي يصل إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاثة أنواع، أحدها الرضا بالطاعات. فما حكم الرضا بالطاعة؟ طاعة، الرضا بالطاعة طاعة، الرضا بالطاعة طاعة. الثاني الرضا بالمصائب، فهذا مأمور به، إما مستحب وإما واجب. الواجب لما يوازي الصبر، الدرجة الأولى من الرضا. وأما الدرجة العليا من الرضا عند المصيبة كما قلنا، اللي فيها سكينة النفس التامة، فهذا عزيز لا يصل إليه إلا قلة من المخلوقين، والله من رحمة ما أوجبه عليهم لأنهم لا يستطيعونه. النوع الثالث من الرضا، الرضا بالمعصية. قلنا الرضا بالطاعة ورضا بالقضاء ورضا بالمعصية، فما حكم الرضا بالكفر والفسوق والعصيان؟ واحد يرى الخبث في أهله وراضي، مقر، راضي أن ابنته تفجر، راضي أن ابنته تكلم شباب، راضي أن ابنته تخرج مع الشباب، راضي أن زوجته تخرج بدون حجاب، وراضي. شايف المعاصي في البيت، الشباب مع الخدامات، وراضي. الرضا بالمعصية حرام، الرضا بالمعصية معصية، والرضا بالكفر كفر. فإذا ما حكم الرضا بالمعصية؟ لا يجوز، بل الإنسان مأمور ببغض المعصية، والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب المعتدين، ولا يحب الظلم ولا الظالمين، وهكذا. هذا توضيح لقضية درجات الرضا وأقسام الرضا. فننتقل الآن إلى ثمرة الرضا. ما هي ثمرات الرضا؟ إن للرضا ثمرات كثيرة جدا أيها الإخوة والأخوات، فعلى رأسها الرضا والفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرضى الناس بالله وأسر الناس بربه وأفرح الناس بربه تبارك وتعالى. فالرضا من تمام العبودية، الرضا من تمام العبودية، ولا تتم العبودية بدون صبر وتوكل ورضا وذل وخضوع وافتقار الله سبحانه وتعالى. ثانيا، إن الرضا يثمر رضا الرب عنك، غير إنه يثمر سعادتك به وفرحك بربك وسرورك به، وهو من طعم العبودية. فإن الرضا يثمر رضاك أنت عن الله، يثمر رضا الله عنك. فإن الله عز وجل رضي بمن يعبده، يرضى عمن يعبده، يرضى على من يعبده سبحانه وتعالى. وإذا تملقته وألححت عليه وطلبته وتذللت إليه أقبل عليك. ثالثا، أن الرضا يخلص من الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال. ولذلك فإن باب جنة الدنيا يفتح بالرضا قبل جنة الآخرة. فالرضا يوجب، يؤدي إلى طمأنينة القلب وبرده وسكونه وقراره، بعكس السخط الذي يؤدي إلى اضطراب القلب وريبته وانزعاجه وعدم قراره. فالرضا ينزل على قلب العبد سكينة لا تتنزل عليه بغيره ولا أنفع له منها، لأنه متى نزل على قلب العبد السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله، ويكون في أمن ودعة وطيب عيش. رابعا، إن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب في الشرائع والأحكام والأقضية. مثلا إبليس، ليش لما أمر بالسجود عصى رفض؟ لماذا رفض؟ ما رضي، كيف أسجد لبشر خلقته من نار، خلقته من تراب، أنا خلقتني من طين، أنا أسجد واحد من خلقته من تراب؟ لا يم. فرضا، عدم الرضا من إبليس ماذا أدى؟ إلى أي شيء أدى؟ اعتراض، اعتراض على 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 حكم الله وعلى على أمر الله، اعتراض على أمر الله. فإذا الذين الآن يتكلمون في الأحكام، المنافقو عصرنا الآن، عندنا منافقون في العصر هذا ما هم راضين بالربا ولا بتحريم الزنا ولا بإباحة التعدد الزوجات، ولا هم راضين بالحجاب مثلا. فهؤلاء دائما تأملت في مقالاتهم ومقالاتهم المكتوبة والملفوظة تجد أنهم في مخاصمة مع الرب، يعني كلامهم عبارة عن مخاصمة مع الرب. ليش فرضت علينا كذا؟ ليش أوجبت علينا كذا؟ هذه وإن ما باحوا بها صراحة، لكن كلامهم ما يدور على هذا، يدور على قضية مخاصمة الرب في شرعه، أنه لماذا كان هذا ولا يستقيم هذا ولا يحسن هذا ولا يصنع القرن هذا وهكذا. فالرضا يخلص الواحد من مخاصمة الرب، أن يخاصمه على شرعه وعلى قدره، فيجعله في سلام وصلح مع ربه. وكذلك فإن الرضا يشعر العبد بعدل الرب، من ثمرة الرضا أنه يشعر العبد بعدل الرب. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: عدل في قضاؤك. والذي لا يرضى بعدل الرب فهو جائر ظالم، والله عز وجل أعدل العادلين حتى في العقوبات. فقطع يد السارق، لماذا قطع يد السارق؟ على العقوبة، عقوبة، قطع يد السارق عقوبة. فالله عدل في قضائه وعدل في عقوباته سبحانه وتعالى، فلا يعترض عليه لا في قضائه ولا في عقوباته عز وجل. عدم الرضا يكون إما لفوات شيء أخطأك وأنت تريده وتحبه، أو لأن شيئا أصابك وأنت تكرهه وتسخطه. فيحصل للشخص الذي ليس عنده رضا قلق واضطراب، لنزل به ما يكره وفاته ما يحب، حصل له أنواع الشقاء النفسي. إذا كان راضي لو نزل به ما يكره أو فاته شيء يحبه ما شقي ولا تألم، لأن الرضا يمنع عنه الألم هذا، فيجعله لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أوتي. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتكم. أفرض واحد اشتغل لينال عقد مقاولة مثلا، اشتغل وسعر وتعب، عمل التسعيرات واشتغل وقدم الأوراق ثم فاتت عليه، أخذها واحد آخر، رست مناقصة على شخص آخر. إذا كان عنده رضا ماذا سيحصل؟ طيب جاء ذهبت يأتي غيرها، والحمد لله على كل حال صار اللي صار، خلاص نشتغل بما بعده المفيد. إذا كان ما في رضا سيشقى ويتنكد، لا ينام الليل ولا يهنأ له بال ولا يشتهي طعام، حتى كلام مع زوجته وأولاده مثل كلام الآدميين لا يحسنه، خلاص تنكد، نكدت العيشة. إذن فائدة الرضا فائدة الحقيقة أن فائدة عظيمة جدا، لأن تجعل طيب شيء إذا فات وانتهى خلاص لا تحصل عليه، فماذا بقي؟ النكد سيبقى إلا إذا كان في رضا. فالرضا مفيد جدا، أن الواحد لا يأسف على ما فاته ولا يحزن لما أصابه ويتكدر لأنه شيء مقدر ومكتوب. الرضا من جهة أخرى من ثمرات الرضا أن الرضا يفتح باب السلامة. إيش يعني يفتح باب السلامة؟ من ماذا؟ باب السلامة من الغش والدغل والحقد والحسد، لأن الواحد إذا ما رضي بقسمة الله من المعيشة سيبقى ينظر إلى فلان، ليش فلان أحسن مني؟ ليش فلان أغنى مني؟ ليش فلان سيارته أفخم مني؟ ليش فلان عنده بيت أكبر مني؟ ليش فلان وفلان؟ وهكذا، فيبقى دائما حاسد، يرى ما عند الناس وعينه ضيقة ونفسه كارهة لما أعطاهم الله، ولا يريد أن يتنعم به، ويقول ليته يحترق بيته وتصطدم سيارته ويفقد وظيفته ومنصبه. فيبقى دائما قلبه غل وحقد وحسد وغش وتمني زوال النعمة عن الآخرين. لو في رضا كم سلم قلبه من هذه الآفات. إذن الرضا يفتح باب السلامة للقلب من هذه الأشياء، والسخط يدخل هذه الأشياء في قلب صاحبه. ثم من فوائد الرضا أن الرضا يجعلك لا تشك في قضاء الله وقدره وحكمته، خلاص أنت راض بقضائه وقدره، فأنت مستسلم لأمره وأنت معتقد أنه حكيم مهما حصل. لكن الذي عنده سخط ما عنده رضا، فإذا رأى شيئا من أفعال الله في الواقع شك، جالس يقول الشيطان يقول له إيه وين الحكمة هنا، وين الحكمة هنا، ليش كذا، ليش فلان عنده، ليش هذا أعطى، ليش هذا ما أعطى، ليش حدث كذا، ليش كذا، أليس هؤلاء مؤمنين، لماذا يحصل لهم ابتلاء، أليس هؤلاء كافرين، ليش عندهم غابات ومطر وأرزاق حنا ما عندنا. وهذا شغل الشيطان بأصحاب السخط اللي ما عندهم رضا عن الله. أما الذي عنده رضا عن الله عز وجل فهو خالي من الشكوك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه. ولذلك الرضا واليقين أخوان مصطحبان، والشك والسخط توأمان ملتصقان. إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. وكذلك فإن من أهم ثمرات الرضا أنه يثمر الشكر، يثمر الشكر، يعني الواحد إذا رضي عما أعطاه الله شكر، ولو كان راتبه ضعيف، ولو كان بيته صغير، ولو كان أولاده قلة، فهو يشكر ربه لأنه راضي بما أعطاه، مقتنع، فلا ينقطع عن شكر الله لأنه لا زال يراها نعم، حتى لو تفقد نصف بدنه انشل يشكر الله على النصف الثاني أنه يتحرك. صاحب السخط لا يشكر، اللي ما عنده رضا لا يشكر، كيف يشكر وهو يشعر أنه مغبون، أن حقه منقوص، أن حظه مبخوس؟ ليش يشكر؟ ما الذي يدفعه إلى الشكر عنده هذا الإحساس؟ ما عنده عمل فهو ساخط، فقد الوظيفة فلا يشكر، ما يقول لك الحمد والشكر، لأنه يرى أنه ما في نعمة أصلا. ولو تأمل النعم الأخرى، لا غير النعمة التي حرمها، لرأى نعما كثيرة جدا تستوجب شكرا وحمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى. فإذا السخط نتيجته كفران النعم وكفران المنعم، والرضا نتيجته شكر المنعم وشكر النعم. وكذلك فإن الرضا يجعل الإنسان لا يقول إلا ما يرضي الرب، كلامه يرضي الرب. السخط يجعل الإنسان كلامه فيه اعتراض على الرب، وربما يكون فيه والعياذ بالله قدحا في الرب عز وجل. صاحب الرضا متجرد عن الهوى، صاحب السخط متبع للهوى، ولا يجتمع الرضا واتباع الهوى. ولذلك الرضا بالله وعن الله يطرد الهوى. صاحب الرضا واقف مع اختيار الله، أينما وجهه توجه، مهما قدر عليه رضي. صاحب الرضا يحس أن عنده كنز إذا الله رضي عنه أكبر من الجنة، لأن الله لما ذكر نعيم الجنة ورضوان من الله أكبر، فلذلك رضا الله إذا حصل هو أكبر من الجنة وما فيها. والرضا صفة لله والجنة مخلوقة، وصفة الله أكبر من مخلوقاته كلها. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فتأمل هذا، تجد أنك إذا أردت أن تحصل على مرضات الله لا تحصل على شيء قليل، إذا وصلت فإنك تحصل على شيء أكبر من الجنة. أرأيت الجنة؟ رضا الله أكبر من الجنة. وكذلك فإن الرضا يخلص العبد من سخط الناس، لأنه إذا رضي عن الله فرضي الله عنه، أرضى عليه الناس. ولا يبالي العبد إذا سعى في مرضات الله، لا يبالي بكلام الناس. أما المشكلة لما يسعى في مرضات الناس سيجد نفسه متعب جدا لأنه لا يستطيع أن يرضيه. فصاحب الرضا، مقام الرضا ومنزلة الرضا، والذي يريد برضا الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، لا تجده يتعب نفسيا في الناس. إيش قال فلان وإيش قال فلان وإيش يبغى فلان وما هو موقف فلان مني وما هو، لا يحسب حساب لهذه الأشياء، لأنه يرى أن المهم هو رضا الله، فهو لا يفكر في الناس ولا في كلام الناس، فهو ما هو تعبان نفسيا. المشكلة لما الواحد يقدم رضا الناس على رضا الله، فهو دائما يفكر في الناس، يفكر في مديره، يفكر في الله شخص الذي معه في العمل، يفكر في كذا وإيش يقول هذا وماذا سيقول هذا، وهذا راضي يا ترى ولا لا، وهذا راضي. هو المهم أنه هل الله راضي ولا لا. ولو أنه اشتغل برضا الله ما عاد يهمه ماذا سيقول الناس، ولو وصل إليه كلام فلا يؤذيه نفسيا، لا يتأذن، لا يبالي، هو ما دام الله راضي عنه لا يبالي. المشكلة الذي يعتمد رضا الناس ولا يهتم برضا الله دائما في شقاء، لأن الناس لا يمكن أن يرضوا. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعطي الراضي عنه أشياء ما سألها، لأنه إذا رضي عن العبد أعطاه بدون ما يسأل العبد. ولا تكون عطايا الله نتيجة دعاء فقط، وإنما يعطي عطايا كثيرة حتى لا أصلا ما خطر على بال العبد أن يسألها، يمكن ما خطر على بال العبد أن هذا من مصلحته فيدعو به، لكن لأن الله راضي عنه فيعطيه، اللي دعا واللي ما دعا، الذي سأل والذي ما سأل يعطيه، ما دام في مصلحته يعطيه إياه. والرضا كذلك يفرغ قلب العبد للعبادة، فتجده في صلاته خالي من الوساوس، تجده في عبادته قلبه منجمع على الله، تجده في طاعته لربه غير مشتت الذهن، فيستفيد من العبادة. هي الصلاة حاصلة حاصلة، والوقت منصرف فيها منصرف فيها، والحج حاصل حاصل، ذهبت إلى الحج ستحج. لكن في ناس يستفيدون من العبادة، وفي ناس لا يكادون يستفيدون من العبادة من كثرة تشتت أفكارهم وأذهانهم. فالرضا يركز ويصفي الذهن فينتفع صاحبه بالعبادة. الرضا فيه له شأن عجيب مع بقية أعمال القلوب الصالحة، أن أجره لا ينقطع وليس له حد، بخلاف أعمال الجوارح أجرها له حد لأنها تنتهي لنهاية معينة. يعني مثلا الصلاة 10 دقائق، ربع ساعة، مثلا أعمال معينة، تصدق بألف خلاص ألف، لها أجر 1000، 10,000، مليون، يعني لها أجر ينتهي عنده، تنتهي عنده، لأن عمل الجوارح محدود. عمل القلب أجره غير محدود، والرضا من أعمال القلب. فأعمال الجوارح تضاعف على حد معلوم محسوب، وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها، فلا تزال في مضاعفة وإن غابت عن بال صاحبها. كيف يعني؟ يعني الآن واحد مثلا راضي، ذهنه وقلبه إنه راضي عن الله وعن قضاء الله، عرضت له مسألة حسابية، يعني جاي حل مسألة حسابية، فانشغل ذهنه بإيش؟ بحل المسألة. العلماء يقولون إنه أجر الرضا لا ينقطع وإن شغل الذهن بشيء ثاني، لأنه أصله موجود، ولو انشغل القلب بشيء آخر الآن، لكن ما زال عداد الحسنات على الأعمال القلبية ماشي. فلو واحد يخاف الله، طيب، أو أحيانا يحصل له بكاء نتيجة هذا الخوف وجل، لو انشغل باله مثلا في مع ولده يضمد جراح الولد مثلا، ونسي موضوع التأمل في الخوف وما يوجب من البكاء والخشية والخشوع إلى آخره، فلا زال أجره على الخوف مستمرا. أنا هذا عمل قلبي مركوز في الداخل، يعني ما انتهى، موجود أصله معدنه في الداخل، ولذلك أجره مستمر. وهذه من عجائب أعمال القلوب. فالآن هذا ممكن يوضح لماذا أجر أعمال القلوب أكثر من أجر أعمال الجوارح، مع أنه لابد من أعمال الجوارح طبعا لازم، لأن ما في أعمال جوارح معناها اللي في الداخل خربان، لا ما في أعمال قلوب ولا شيء، لكن الشاهد أن أعمال القلوب أجرها مستمر. طيب، هل الرضا يتنافى مع الدعاء؟ يعني هل واحد يقول والله أنا راضي فليش أدعو، خلاص اللي راح يجي أنا راضي واللي يجي يجي؟ فنقول لا، لسبب. ما هو؟ ليش الرضا ما يتعارض مع الدعاء؟ نعم، لأن الدعاء يرضي الله، والدعاء مما أمر الله به. فبعض الناس، وفي سؤال ورد حول هذا، هل إذا دعا الإنسان ربه أن يزيل عنه مصيبة لا يكون راضيا؟ الجواب لا، ليس هكذا، بل هو يمكن يكون راضي، لأن الله قال ادعوني، ويدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون يريدون فوائد، ويدعون يريدون دفع شرور، يدعون يريدون نعم، ويدعون يريدون دفع نقم. فالدعاء هكذا لجلب منفعة أو دفع مضرة. فلأن الله قال ادعوني، ولأن الدعاء يرضي الله، فإذا الدعاء لا يتعارض مع الرضا. فواحد له راضي بالمصيبة، لكن يسأل الله أن يخفف، أن يزيل أثرها مثلا، وأن يعوضه خيرا، وهذا ما يتعارض، لا يتعارض. واحد الآن ما عنده وظيفة، راضي إنه ما عنده الآن، لكن يسأل الله وظيفة، يسأل الله رزق، ما يتعارض، لأن الله أمرنا أن نسأله، وأن نسأله الرزق، وفابتغوا عند الله الرزق. طيب، هل الرضا يتنافى مع البكاء على الميت؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: البكاء على الميت على وجه الرحمة، على وجه الرحمة، واحد تأثر وأشفق ورحم، من رحمة الحال التي نزل في قلبه بكى، توجع لحال هذا الطفل الذي يحتضر، رأى طفلا يحتضر ويتألم، الطفل يتألم ويحتضر ونفسه تقعقع ويخرج صوت، والحلق لما وصلت الروح، فبكى توجعا ورحمة، رحمة لحال هذا الصبي. البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. فإذا بكى عليه لأنه للأسف راح من يده، للأسف، هذا غير بكاء الرحمة. لازم نفرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إبراهيم يموت ابنه بكى، لكن بكى إيه؟ ليه؟ لماذا؟ ما هو الدافع البكاء؟ لأنه أتأسف أنه فقد الولد، ولا بكى رحمة؟ هنا الفرق. قال: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى الميت وقال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه، أنه فات راح مأسوف عليه، ومكتوب في الجرائد مأسوف على شبابه، فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. فإن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك وقال: رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع، وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل. يعني لو قيل أيهما أكمل، النبي عليه الصلاة والسلام بكى توجعا، بكى رحمة الميت، بكى رحمة الميت، أو أن ذاك اللي من السلف اللي لما مات ولده ضحك فيقال حال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل، رحمة البكاء رحمة الميت، رحمة للميت مع حمد الله والرضا بالقضاء أكمل، كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالمرحمة، فذكر الله التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. والناس أربعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر بقسوة، صبر مع قسوة قلب، ما في رحمة لكن يصبر. ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، عنده رحمة لكن عنده جزع ينهار. ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع، جمع الشر من الطرفين. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس، يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس. ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين، يعني بإطلاق، يعني طلب رضا المخلوقين بإطلاق لا يمكن. إنك تحصل على الرضا التام للمخلوقين غير ممكن، لوجهين: أحدهما أن هذا غير ممكن كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعاني. والثاني أننا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله كما قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. طيب، إذن لو واحد قال: هل نحن مكلفين أن نرضي الناس، نرضي كل الأطراف، نرضي كل الفرقاء؟ نقول: لا، لسنا مكلفين بهذا لسببين. أولا، أنه لا يمكن، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف. يعني واحد متزوج زوجتين يستطيع دائما أن يرضي جميع الأطراف؟ لا يمكن. وحتى الشخص الذي فيه شركاء متشاكسون إذا أرضى هذا أسقط هذا، معروفة. وحتى بعض الناس الذين في المبيعات والشركات إذا أرضى هذا الزبون أسقط ذاك الزبون، يعطي هذا بضاعة يقول: هذا ليش أعطيت أنا، تعطيني أنا، لا تعطي. فإذا لا يمكن إرضاء كل الناس، لا يمكن. هذه واحدة. اثنين، أننا مكلفون بإرضاء الله وليس بإرضاء الناس، ولو رضي الله انتهت كل القضايا، كل المشاكل. وذكر السلف رحمهم الله أقوالا في الرضا، فمما قالوه ما قاله أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به من قبل العباد. وقال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح، أو الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك. وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. وين يهم عمر بن عبد العزيز أن يتلمس وين مواقع القضاء والقدر حتى يرضى بها، فينعكس هذا على نفسه شراحا وعلى قلبه طمأنينة. ومن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وربما رضي المبتلي حتى لم يعد يشعر بالألم، عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب. وقال عبد الله بن عمرو: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين وتحفة من الجنة، فيقال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى روح وريحان ورب عنك راض. وقال ميمون بن مهران: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. وكذلك فإن عبد الله بن المبارك رحمه الله نقل عبارة: يا بني، إنما تستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء: لحسن توكله على الله فيما نابه، ولحسن رضاه فيما آتاه، ولحسن زهده فيما فاته. فأنت أما ينوبك شيء أو يأتيك شيء أو يفوتك شيء، إذا فاتك ازهد فيه، وإذا آتاك ارضى به، وإذا حصل لك ظروف صعبة إلجأ إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يا إخوان منزلة الرضا التي تثمر محبة الله والفوز بالجنة والنجاة من النار وحسن ظن العبد بربه والفوز برضوانه والنفس المطمئنة والحياة الطيبة. ينبغي فعلا أن نكون على عناية بهذا العمل العظيم من أعمال القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين عند النعماء، والصابرين عند الضراء، والراضين بالقضاء. وما آتانا سبحانه وتعالى إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.